بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا قد شرعنا في كتاب القواعد الحسان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في أول رمضان، استمر الدرس إلى آخره، ثم هذه الفترة التي هي العيد إلى الآن 17 من شهر شوال، من اليوم إن شاء الله تستأنف كل ثلاثاء حتى ننتهي من قراءة هذا الكتاب المفيد. قد أخذنا من قواعد 23 قاعدة. قاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، قاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد، والقاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، والقاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، والقاعدة الحادية عشرة في مراعاة دلالة الالتزام، والقاعدة الثانية عشرة في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، والقاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع المبطلين، والقاعدة الرابعة عشرة حذف المتعلق يفيد العموم، والقاعدة الخامسة عشرة في أن الله تعالى جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب، والقاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر في مقام الوعيد، والقاعدة السابعة عشرة في تنوع دلالات بعض الأسماء في حال الإفراد والاقتران بغيره، والقاعدة الثامنة عشرة في الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغفرة والرزق من مشيئة الله، والآيات التي تذكر لذلك بعض الأسباب المتعلقة بالعبد، القاعدة التاسعة عشرة ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم، والقاعدة العشرون في إحكام القرآن وتشابهه، الحادية والعشرون في أن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن، والثالثة والعشرون والتي كانت آخر ما قرأنا أنواع إرشادات القرآن، وهذه قواعد مهمة ومفيدة يحتاجها طالب العلم وينبغي مراجعتها ومذاكرتها حتى تثبت ويتحصل طالب العلم على الفائدة والثمرة والاستفادة في ما يتعلق بتفسير القرآن. القاعدة الرابعة والعشرون، قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، القاعدة الرابعة والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. هذا الباب وهذه القاعدة في هذا الكتاب ذكر فيها جملة من الأمثلة أو الأنواع أو ما يدل عليها من الأدلة، وبين الوسطية الشرعية. الوسطية الشرعية، الوسطية التي هي ممدوحة لا الوسطية المدعاة، فإننا في هذه الأزمنة ربما نسمع من يصف التميع أو الغلو ومجاوزة الحد بالوسطية، فالذين غلوا في الأولياء حتى عبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم من القبورية يسمونهم وسطية، وهكذا الرافضة والشيعة الذين هم نظراءهم في ذلك وعندهم ما عندهم من الغلو والتجاوز يسمونهم وسطية، وهكذا أهل التميع من أهل التحزب يسمونهم وسطية، وأما أهل الحق الذين هم أهل الاعتدال والوسطية الشرعية فيسمونهم هؤلاء متشددون. وهذا من تقليب الحقائق ومن وصف الأشياء بغير حقيقتها، فأهل السنة هم أهل الوسط والاعتدال الشرعي، وعلى ذلك الأدلة الشرعية في أمور العقائد وفي أمور المعاملات وفي أمور الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. هذا هو دليل الاعتدال والتوسط في الأمور، وهذه الآية من أجمع الآيات في كتاب الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، شملت الأوامر والنواهي. قل أمر ربي بالقسط أي العدل، والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وألا يغلو ويتجاوز الحد، لا يغلو ولا يتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. الله عز وجل ذكر ما حصل من التجاوز والغلو في الأمم السابقة من أهل الكتاب، وفي ذلك تنبيه لهذه الأمة ألا تسلك هذا المسلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تغلوا أي لا تتجاوزوا الحد، فاليهود عندهم تجاوز وغلو، قدحاً ومدحاً، غلوا في عزير حتى اعتقدوا أنه ابن الله وعبدوه من دون الله، وغلوا في عيسى فقدحوا فيه وذموه وقالوا عن أمه إنها وقعت في الفاحشة عياذا بالله. فهؤلاء غلاة في القدح وفي المدح والإطراء والتجاوز، وهكذا النصارى أهل غلو تجاوز، تجاوزوا في شأن عيسى حتى جعلوه إلها يعبد، وقالوا عنه إنه ابن الله، وقالوا عنه ثلاثة ثلاثة ثالث ثلاثة، وكل هذه أقوال باطلة. ذكر الله عز وجل هذه الأقوال وذمهم عليها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال: وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آيات كثيرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة، ذم من خالف هديه، وذم من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتدال في ذلك أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر الله في ذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، هذه هي العبادة التي أمر الله بها، جمعت هذين الشرطين، ما جمعت الإخلاص للمعبود، الإخلاص لله، والمتابعة للرسول، الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. إذن لا يصح العمل إلا بتوفر هذين الشرطين، كل عبادة يشترط فيها هذان الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عبد الله مخلصا ولكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله مردود عليه. فبعض أهل البدع ربما تجد عنده ما عنده من الإخلاص ويتقرب إلى الله بأنواع من البدع، يصلي في ليلة النصف من شعبان صلاة ربما 100 ركعة، وبعضهم في ليلة 27 من رجب، وبعضهم يتقرب بأنواع قرابين، وهكذا الاحتفالات والمولد، كل هذه يفعلونها، وكثير منهم أراد الإخلاص ومخلص لله عز وجل، لكنه هل وافق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعل هذا؟ الجواب لا. فإذا لم يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعمله مردود عليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. وهكذا من عمل العمل المشروع لكن ما أخلص لله فلا يقبل منه العمل، فهو مردود عليه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، هكذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أي الإخلاص والمتابعة أو أحدهما، إما الإخلاص أو المتابعة، فهي من الأعمال اللاغية. هذا في شأن العبادة. قال: وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال. ما هو الاعتدال في حق الأنبياء؟ قال: وهو الإيمان بهم، نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بهم ونصدق أنبياء الله ولا نفرق بينهم، كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم. هذا هو شأن المؤمن، صدق بما جاء على ألسنة رسول الله ما جاءت به الرسل من شرع الله. قال: أمر بالاعتدال والإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ويخبر عن حقيقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر. فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فلأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبة المال والأهل والولد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير: انتظروا ما يحل بكم من العقاب، هذا تهديد ووعيد. وفي حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بأن حلاوة الإيمان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويبرهن ذلك الاتباع والتسليم والقبول والتصديق. قال: ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم، توقير أنبياء الله، تعظيم أنبياء الله، تعزروه وتوقروه وعزروه ونصروه، وتوقيرهم واتباعهم: واتبعوهم لعلكم تهتدون. ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، هم أنبياء وأكرمهم الله بالرسالة والنبوة، فيعظمون حق تعظيمهم بغير تجاوز وبغير جفاء. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشارك فيها مشارك شيء. يعني هذا ليس من المحبة للأنبياء، بل هذا مما يخالف هدي الأنبياء ودعوة الأنبياء، أن تتجاوز في حق الأنبياء، فتجعل لهم من خصائص الربوبية التي لا يجوز أن تعتقد في مخلوق، كالذي يعتقد أن الأنبياء يتصرفون في الكون، ويعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب من غير ما يأتي من الوحي، ويعتقد أن الأنبياء يجيبون من دعاهم ويستجيبون له فيدعوهم ويستغيث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك. هذا تجاوز الحد. فهم أنبياء ورسل يعظمون حق تعظيمهم ولا يتجاوز في ذلك. ومن أنواع التجاوز ما قاله ذلك القبوري صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل: يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ما أبقى لله شيئا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاد بالدنيا والآخرة، وهو الذي يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهو الذي يغيث من دعاه استجاب له، إذن معنى أنهم اعتقدوا أنه هو الإله. ولا يبعد أن هذا عنده عقيدة الحلولية، لأن الحلولية يعتقدون أن الله عز وجل يحل حال في المخلوقات، وأنهم ينادون ويدعون، وأنهم يدعون الله، حتى إن بعضهم وصل بالحال إلى أن يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه أنه هو الله. فسبحانك سبحاني ونعوذ بالله من الزيغ والضلال. قال: ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشارك فيها مشارك شيء. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. قال الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا أو نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم كما حصل من المكذبين من المشركين، وهكذا من اليهود، وهكذا من الملاحدة الذين جفوا الأنبياء، كذبوهم وصفوهم بالأوصاف الذميمة، منهم من يقول ساحر، منهم من يقول سفيه، منهم من يقول كذاب، منهم من يقول مجنون. هؤلاء تجاوزوا الحد في الذم والقدح والطعن في أنبياء الله، وأولئك تجاوزوا الحد فرفعوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله. قال: كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل هذه آيات ذامة لهؤلاء الغلاة، كما ذم الجافين لهم كاليهود. اليهود تجاوز الحد فجفوا حتى وصل بهم الحال ليس فقط إلى التكذيب بل إلى القتل، قتلوا أنبياء الله، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وذم من فرق بينهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، لأنهم كذبوا ولو كذبوا بنبي واحد فصاروا مكذبين بجميع الأنبياء. قال: فآمن لبعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص. يعني هم ليسوا مشرعين، لأن الذي يعتقد في العالم أنه لا يخطئ ويتبعه في الصواب والخطأ هذا رفعه منزلة المعصوم، هذا رفعه منزلة المعصوم. والواجب أنه في شأن العلماء أنهم يوقرون ويستفاد من علومهم وفهومهم، ولكن ما وقع منهم من اجتهاد وأخطأوا فيه لا يجوز متابعتهم فيه، وإن كانوا مأجورين في خطائهم أجرا لكن اتباعهم في الخطأ محرم بالاتفاق، فليسوا معصومين من الخطأ، ولو كانوا معصومين من الخطأ ما حصل بينهم الاختلاف، ولو كانوا عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا تجد هذا القول هذه المسألة يختلف فيها أكثر من عالم، ولا يكون الحق متعددا، إنما يكون مع واحد منهم أصاب، وما أجمعوا عليه أجمعوا عليه، لكن هذا في المسائل الخلافية فلا يتجاوز الحد بحيث أنه ينزل العالم منزلة المعصوم، ما قاله يقوله سواء كان أصاب فيه أو أخطأ، لا، وإنما ما أصاب فيه ووافق الدليل أخذ به، وما خالف فيه الدليل فإنه يعتذر له ولا يقلد. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا معرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاهم شيئا من حق الله وحق رسول الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، كما هو حال من يستهين بأمر العلماء ويسخر منهم ويتنقصهم وينفر عنهم ويصد عنهم. فهؤلاء حرب، عرضوا أنفسهم لحرب الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. ومن هذا الذي يقوى على محاربة الله؟ الذي يتعرض لأهل العلم بالسخرية والطعن والتنقص والازدراء والصد عنهم والتشويه بهم، هذا عرض نفسه لغضب الله وسخطه وعقوبته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يتجاوز في حق الأولياء، لا تجاوز في حقهم بحيث أنهم يعتقد أن لهم تصرفا أو أنهم يجيبون من دعاهم كما يعتقد القبوريون، ولا كذلك ينكر ما ثبت في الأدلة مما جاءت به الأدلة من الكرامات الشرعية، كرامات وردت الأدلة في الأدلة كالذي حصل لمريم أنه يأتيها رزق وليس موجودا هذا، من أين أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. خبيب قالت تلك المرأة: لقد رأيته وإنه ليأكل قطفا من العنب وما بيده وما في مكة من ثمر، ما يوجد في مكة هذا الثمر الذي يأكله خبيب، من أين أتى له؟ كرامة من الله. وهكذا جريج أكرمه الله ونطق ذلك الغلام يرضع في المهد ومثله لا يتكلم، ونطق ببراءته، هذه من الكرامات. أما أن يعتقد أن الولي يعلم الغيب يجيب من دعاه وهو في القبر، وأنه يشفع عند الله لمن استغاث به وطلب منه الشفاعة وهو ميت مقبور، فهذا من الشرك بالله وليس من تعظيم أولياء الله. والولي هو المؤمن التقي، ليس الولي من بني على قبره القبة أو كانت له عمامة كبيرة أو كان له ثوب واسع الكم، هذا ما هو الولي. الولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي، كلما قوي إيمانه وعظم تقواه لله عز وجل كانت ولايته لله عز وجل أعظم. قال: من الذي قال أوسع عودية الباطل الغلو في الأفاضل؟ قال: من أوسع عودية الباطل الغلو في الأفاضل علامة المعلم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.